بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. وقفت شيء من يوم أمس بس التكرر، يعني ما تقدم في نهاية الدرس، ما ذكرته في نهاية الدرس مع شيء من الإيضاح. كان الكلام في يوم أمس عن الخصوصية الثانية، تعدد عنوان. هل أن تعدد العنوان يرفع مشكلة وغائلة اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد أو لا؟ هذا كان بحثنا في يوم أمس. قلنا إذا يكشف هذا التعدد في العنوان ويبرهن على تعدد المعنون والفعل الخارجي، فإن هذا يرفع غائلة الاجتماع بلكن. إذن لم يجتمع الأمر والنهي على شيء واحد، وحينئذ نعبر بجواز اجتماع الأمر والنهي، لكن في الحقيقة هذا مو اجتماع أمر ونهي، صار مصب مستقل لكل واحد منهم. أما إذا لم نلتزم بتعدد المعنون، أكو عنوان متعدد لكن معنون واحد، فعل خارجي واحد، صلاة في أرض مغصوبة، هذا فعل خارجي واحد. في هذه الحالة إذا تم هذا الوجه في حد ذاته، يعني العناوين هي التي تنصب عليها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية لا تنصب على الخارج، فلا ضير أن يكون الخارج فعلا واحدا. مصب الأحكام هو العناوين، والعناوين متعددة، إذن يجوز أن يجتمع الأمر والنهي. يعني شنو؟ يعني أن الأمر له مصب والنهي له مصب آخر، بناء على عدم تعدد المعنون مع تعدد العنوان، هذا الوجه كافي يخلصنا، يرفع من غائلة اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ يقول المصنف: على طريقتي أنا بل، على طريقتي نعم عليكم السلام، لكن على طريقة الميرزا لا، لا يرفع من المشكلة، لا يرفع المشكلة. أما برهاني أنا، طريقتي أنا التي ذكرتها في الخصوصية الأولى، كانت طريقتي تقول بالاستبطان، وأن الأمر بالصلاة يستبطن أمرا أو قل وجوبا أو قل محبوبية بعدد حصص الصلاة، هذا معنى النهي عن الغصب يستلزم مبغوضية في كل حصص الغصب، ولكن المحبوب والمبغوض مو هو الحصة الخارجية، وإنما العناوين باللحاظ الأولي التصوري الحاكي عن الخارج. فإذا يوجد عنوانان ومصبان للحكم، فلا يوجد اجتماع بين الأمر والنهي على شيء واحد، إذن يجوز الاجتماع. هم يقول يجوز الاجتماع، يعني في الحقيقة ماكو اجتماع أمر ونهي على شيء واحد، ولذلك جاز اجتماع الأمر والنهي في هذا الفعل الخارجي، بمعنى عنوانان مستقلان عن بعضهما، واحد منهما محبوب واحد منهما مبغوض، ما بي مشكلة، لا مشكلة في البين. فعندي فعل خارجي واحد، صلاة في المكان المغصوب. سيدنا ولو زحم عليك أي وقت بيدك رد سيدنا، معذرة سيدنا، الله يجزيكم الخير. فعل خارج واحد مو فعلين، صلاة في المكان المغصوب. يا أخي ترى الصلاة في المكان المغصوب هي عبارة عن حركات يقوم بها الإنسان، يقف بثقله، هذا الوقوف أكو بي تكبيرة إحرام، أكو بي قراءة، بس وقوف. الركوع أكو انحناء، أهم وقوف وضع ثقل على الأرض. السجود مو بس وضع الرجلين على الأرض، راح يضع قدميه، راح يضع قدميه وركبتيه ويديه وجبهته كلها على الأرض. هاي الحركات نفسها صلاة ونفسها غصب، هاي الحركات فهو فعل واحد، فعل واحد، لكن العقل ينتزع من عدة عنوانين. هذا العنوان الأول الحاكي عن الخارج، عن هذا الفعل الخارجي، هذا له محبوبية، وهذا العنوان الثاني اللي هو الغصب الحاكي عن الخارج له مبغوضية. ماكو ضي؟ ماكو ضي. إذن المصنف يقول على طريقة القصة محلولة فيجوز الاجتماع، أصلا ماكو اجتماع، هذا معنى يجوز الاجتماع. أما على طريقة الميرزا اللي أنا رفضتها، أنا المصنف رفضت طريقة الميرزا، لكن لو بنينا على طريقة الميرزا فنقول لمن يبني على طريقة الميرزا المشكلة باقية ولا خلاص لك منها في المقام. هذا شنو بيانه؟ هذا شنو بيانه؟ خو تذكرون طريقة الميرزا رحمه الله، الميرزا قال المشكلة مو في اجتماع الوجوب والحرمة على شيء واحد، المشكلة مو هنا. حتى لو بغض النظر عن هذه، بغض النظر، وإنما اللي ما يؤمن بالاستبطان وكذا هم نقول له أكو مشكلة ثانية، وهي راح يصير عندي في الحقيقة اجتماع بين اجتماع ترخيص ونهي. عجيب، هذا الترخيص منين جبناه؟ هذا جبناه من الأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة تعلق بجامع الصلاة، بطبيعي الصلاة. الأمر تعلق بالجامع، عود شنو معنى تعلق الأمر بالجامع؟ والله فسر لنا يا. تعلق الأمر بالجامع يعني أن المولى يرخصك في تطبيق هذا الجامع على أي واحدة من حصص الجامع، يرخصك، هذا معنى، هذا معنى تعلق الأمر بالجامع، هذا معنى التخيير العقلي، هذا معنى الإطلاق البدلي. المولى يرخصك أن تطبق الجامع على أي فرد وحصة من حصص ذلك الجامع، هذا معنى. حينئذ أنت إلزم حصة من الحصص، أي حصة أخذها؟ ومنها أي حصة؟ ومنها الصلاة في المكان المقصود. هاي الحصة المولى قد رخصني في أن أطبق الجامعة عليها، فهي مرخص فيها. هاي من جهة، من جهة هاي الحصة أنا منهي عنها لأنها غصب، هاي الصلاة غصب، فأنا لأن حركات، حركات ثقل، ثقل على الأرض غصب، فأنا منهي عنها. فاجتمع أمر، فاجتمع ترخيص، ترخيص بهذه الحصة ونهي عنها عن هذه الحصة، هذا مستحيل. خب، تعدد العنوان ألا ينفعنا في طرد هذه المشكلة؟ الجواب لا، لا ينفعنا في طرد هذه المشكلة. يبقى الترخيص ترخيص بالحصة، والنهي النهي عن الحص، ما ارتفعت المشكلة. حتى لو كانت الأوامر والنواهي تتعلق بالعناوين، ها، الأوامر والنواهي تتعلق، هذا بعد ما قال المصنف، دا أوضحه. الإشكال هذا أنه هاي حصة واحدة الصلاة في المقصود، هاي الحصة الواحدة اللي هي منهي عنها لأنها غصب، هاي غصب فهي منهي عنها، قد ورد الترخيص فيها، قد ورد الترخيص فيها. فاجتمع الأمر والنهي، اجتمع الترخيص والحرمة والنهي، حينئذ ألا ينفعنا تعدد العنوان؟ الجواب لا، ما ينفعنا تعدد العنوان. كيف؟ لأن الترخيص مو ترخيص بعنوان الصلاة، مو شيء. الشيخ الميرزا ما يقول هذا الحكي، الشيخ الميرزا ما يقول الترخيص ترخيص بعنوان الصلاة أبدا، هذا ما إله معنى. عندما يقول الميرزا أن الأمر إذا تعلق بالجامع، هذا يعني وجود ترخيص بأي شيء؟ بالحصص، بكل واحدة من الحصص، يعني بالوجود الخارجي للحصص مو بالمفاهيم. فإذن الترخيص انصب على الحصة في منظور الميرزا النائيني رحمه الله، مو بالعنوان. الأمر تعلق أحسنتم بالعنوان، بالمعنون مو بالعنوان. الأمر وين يتعلق؟ يتعلق بالعنوان، ما يخالف. لكن الترخيص يستفاد من هذا الأمر المتعلق بعنوان الصلاة ترخيص بالعنوان أبدا، ترخيص في التطبيق، ترخيص أن تطبق الجامعة اللي هو عنوان الصلاة أن تطبقه على هاي الحصة الخارجية. هذا معنى، هذا معنى. أما لو رخصني بالعنوان هذا مو ترخيص في التطبيق. لاحظ كيف؟ هذا هو المقصود في المقام. ولذلك وإذا تعددت العناوين تبقى المشكلة، المشكلة حاضرة، لأنه المشكلة الأساسية كيف يجتمع في حصة خارجية واحدة ترخيص من جهة في التطبيق، ومن جهة يعني ترخيص بهذه الحصة، ومن جهة نهي عنها. كيف؟ هذا ما كان ما أردت بيانه فيما يرتبط بدرس أمس. أنتقل إلى الخصوصية الثالثة. في الخصوصية الثالثة يراد من هذه الخصوصية بعد بطلان الخصوصية الأولى ما تنفعنا في المقام، والثانية هم ما تنفعنا في المقام. إذا تنفعنا فبعد ما يحتاج، ما يصل الأمر إلى هذه الخصوصية الثالثة، ما نحتاجها. تعدد العنوان يكفي إما لكاشفيته عن تعدد المعنون، وإما لأنه بنفسه كافي، بنفسه كافي. بعد ما نحتاج لأن نبحث هاي الخصوصية الثالثة، هاي الخصوصية الثالثة اللي راح نسولف بها الآن، هاي الخصوصية الثالثة إنما نحتاج إليها بعد بطلان، افتراض بطلان الخصوصية الثانية. ما فادتنا الخصوصية الأولى في مورد، الخصوصية الثانية هم ما تفيدنا باطلة في هذا المورد، إذن نريد أن نطرح خصوصية جديدة. الخصوصية الجديدة هي سقوط أحد الحكمين عن الفعلية، سقوط أحد الحكمين عن الفعلية. هذا ألا يكفي، ألا يكفي في أن يجتمع أمر بحيث يكون الوجوب المستفاد منه فعليا هنا، ونهي لكن الحرمة المستفادة من هذا النهي قد سقطت فعليتها في المقام. هذا هل يتيح لنا، هل يجيز اجتماع الأمر والنهي أو لا، هل يجيز أو لا يجيز؟ هذا هو، هذه هي الخصوصية الثالثة. خب توضيحها خلي أوضحها على اللوحة. بين أمرين، واحد من أمرين، هذا الإنسان الذي سيصلي في المكان المنصوب اللي هو مثالنا اللي راح نتحدث عنه بالخصوصية الثالثة، إنسان مكلف يصلي في المكان المنصوب. الإنسان إذا صلى في المكان المخطوب صلاة صحيحة أو مو صحيحة؟ إذا توجه للأمر يا إخوة صلاة صحيحة، خلص أخو وجوب بنعلق بعهدته، وهذا اللي امتثل صلاته هو مصداق لذلك الواجب متعلق الوجوب صلاة صحيحة. أما إذا قلنا ما يصير وجوب، ما يصير عندنا، لا يجتمع أمر ونهي، حينئذ صلاة صحيحة. خب حينئذ هذا الإنسان إما دخوله يكون دخوله إلى الأرض المغصوبة، إما يكون لا بسوء اختياره، وإما يكون دخوله بسوء اختياره. لا بسوء اختياره ظالم، ظالم جاب حط فيها النار، خب لا بسوء اختياره. خب حين الآن بعد أن جعله الظالم، الظالم راح في وقت من الأوقات أخلى سبيله، يعني ترك، فك وثاقه وانصرف. الآن هو الآن في أرض ما مملوكة وجود بها بلا أذن، عليه أن يخرج من هذه الأرض المغصوبة. الخروج تصرف لو مو تصرف، تصرف في الأرض غير المملوكة بدون إذن صاحبها بنحو الخروج. إذن راح أكتب التصرف، راح أسمي بعد التصرف الخروجي. التصرف الخروجي لا بد منه. لو قرر البقاء أكثر، الآن هو ارتفع المحذور من جهته، لو قرر أن يبقى وبقى، هذا البقاء اختياري لو اضطراري؟ اختياري، فيكون غصب محرم، فعليه أن يخرج. إذن هو لا بد له أن يخرج من هذه الأرض المغصوبة. إذن هذا التصرف الخروجي اضطراري، التصرف الخروجي اضطراري، لا بد له أن يخرج. ويخرج كيف يخرج؟ أن يطير لو بلمحة بصر، لا بد أن يضع قدميه على الأرض واحدة بعد الأخرى. هذا التصرف، إذن هذا تصرف غصبي، هذا تصرف خروجي غصبي لكن اضطراري، هذا اضطراري. خب هذا الاضطراري أيضا يكون لا بسوء الاختيار، مضطر إليه لا بسوء الاختيار. خب حينئذ إذا كان مضطرا إليه لا بسوء الاختيار، ما هو حكم هذا الخروج؟ ما هو حكمه؟ إذن جائز، هذا الخروج جائز لأنه مضطر إليه لا بسوء اختياره فهو جائز. حينئذ إذا أراد أن يصلي في أثناء خروجه، شاف الوقت متدارك، بعد 10 دقائق الشمس تطلع أو الشمس تغيب بعد 10 دقائق، حينئذ الوقت ضيق. هذا واحد. اثنين، راح أصلي وأنا أصلا ما أزود فترة بقاء. إذا صلاتي تستلزم زيادة في فترة البقاء كن أوقف وأصلي، لأن الباب اللي أريد أطلع منه على عكس القبلة، القبلة بظهر زين، فراح ما أقدر أصلي وأنا فترة حالة طلعة، فكن أوقف. خب راح يزود فترة البقاء، وهذا اختياري، راح يصير هذا، راح يصير منهي عنه، هذا غصب اختياري منهي عنه. كلامنا لا، لو كان بالإمكان أن أصلي في حال الخروج ومن دون زيادة في الوقت، مثلا أنا أصلي باتجاه القبلة، وجهي قاعد أطلع باتجاه القبلة، ركوعي وسجودي هم بالإيمان، ممكن أن أصلي بالإيمان ركوعا وسجودا، هذه واحد. أو أنا جالس في عربة والعربة متجهة بطريقة تطلع من الباب لكن هي في مقابل القبلة، أقدر أصلي ركوعا وسجودا مع توفر الشرائط الأخرى في حال الخروج من دون أي محذور. في هذه الحالة إذا أردت الصلاة حالة الخروج، هاي صلاتي صحيحة لو مو صحيحة؟ هذا الخروج جائز لو منهي عنه؟ جائز. صلاتي هم ما تحصل وقت أكثر، ما تحتاج وقت أكثر من الوقت اللي يحتاج الخروج، حالة الخروج أنا راح أصلي، إذن هذه الصلاة صحيحة لأنها واجبة ولم يتعلق بها نهي إطلاقا، من الأصل ما بها نهي، إذن الصلاة شكتب حالة الخروج الخروجية، حالة الخروجي صحيحة لأنها واجبة ولا يوجد مانع اسم النهي، إذ لا نهي قد تعلق بها من البداية حتى نبحث اجتمع الأمر والنهي أو لا. هذا هو الأمر الأول. ثاني، خلص الآن لو فرضنا أن الأخ دخل إلى الأرض المغصوبة بسوء اختياره، هو بلا ظالم، هو دخل ولوحده بإرادته، حر دخل إلى الأرض المغصوبة، ارتكب الغصب، تندى يريد يطلعنا، بعد 10 دقائق هم تغيب الشمس، المهم
هاي طلعت خروجة من الأرض المقصوبة. هذا التصرف تصرف لو مو تصرف؟ هذا تصرف. إذن التصرف الخروج، التصرف الخروجي الآن هو مضطر إليه لو ما مضطر إليه؟ طبعا مضطر إليه بلا شك. ليش مضطر إليه يا أخوة؟ هو ما يقدر يطير، ما يقدر بلمحة بصر يوجد خارج الأرض، إذن هو مضطر إلى الخروج، لأن بقاء يعني غصب زائد، فلا بد أن يخرج. فالتصرف الخروجي اضطراري، والاضطرار إليه بسوء اختياره لو بدون سوء اختياره؟ بسوء اختياره. هو أصلا لأجل أنه دخل في البداية اضطر إلى أن يخرج. كان بإمكانه أن لا يدخل إلى الأرض المغصوبة، كان بإمكانه أن يترك الدخول، فلن يضطر إلى الخروج، إلى التصرف الخروجي الغصبي لن يضطر إليه. لكنه لما دخل وأعمل اختيارا سيئا تورط في التصرف الخروجي اللي هو غصب. فهذا التصرف الخروجي اضطراري بسوء اختيار. هنا هل هذا التصرف جائز أو مجائز؟ يوجد مبنيان يا إخوة، يوجد مبنيان. مبنى أول أنه هذا حرام، تصرف محرم، والحرمة لا تسقط. ليش لا تسقط؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية، لا ينافي المسؤولية والإدانة، وعلى تعبيركم لا ينافي الاختيار مسؤولية وإدانة، يبقى حرام ومعصية، حرام ومعصية ويعاقب عليها، حرام ومعصية ويعاقب عليها، غاية الأمر فاعلية موجودة. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني أنه غير حرام يعني شنو؟ أنه قد سقط بسبب الاختيار، غير حرام لكنه يستحق العقاب، لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار. مش أكتب خطابا لا عقابا، فيعاقب على كل حال، لكن مو منهي عنه، يعني مو حرام. حينئذ نأتي للإجابة عن صلاته الخروجية، حالة الخروج. خب، وعليه لو قلنا بالمبنى الثاني، إذا قلنا بالمبنى الأول إذن هذه الصلاة في أثناء الخروج، الصلاة في أثناء الخروج لو كان تعدد العنوان يكفي في تصحيحها، ماكو مشكلة، نحكم بصحتها والسلام. أما لو كان تعدد العنوان لا يكفي، فهذه الصلاة في نهاية المطاف هناك ثقل على الأرض، فالأوضاع والهيئات والحركات والسكنات كلها غصب، أنا في أرض مغصوبة، كلها غصب. حينئذ هاي الحركات منهي عنها، غصب. حينئذ راح يجتمع عندي نهي ووجوب وأمر في هذه الحركة، ومن المستحيل ذلك، هذا مستحيل. إذن هذه الصلاة اللي أنا أتيت بها غير صحيحة، لأنه لا يجوز أن يجتمع أمر ونهي في المقام، هذه منهي عنها، إذن لا يمكن أن تكون واجبة. خب، هذا بالنسبة للمبنى الأول. بالنسبة للمبنى الثاني، قد يقال غير حرام الخروج، إذن لا ضير في الصلاة، إذ لا يوجد نهي في المقام، لا يوجد على مبنى، على مبنى أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني الحكم يرتفع، النهي بعد ما يتوجه عقوبة تتوجه، إذن ماكو حرمة بهذا التصرف الخروجي، هذا التصرف الخروجي مو حرام لأنني مضطر إليه. بناء على ذلك قد يقال إذن في المقام نقدر نقول أكو وجوب لهذه الصلاة، لأن ماكو نهي يمنع عن الوجوب، فلا مشكلة، لا غائلة اجتماع للأمر والنهي، إذن هاي الصلاة واجبة وبالتالي هي صحيحة، قد يقال ذلك. ولكن المصنف يقول سقوط هذا النهي ليس سقوطا بسبب الامتثال ولا بسبب النسخ ولا بسبب تبدل الموضوعات كرضاء مالك الأرض، وإنما سقوط هذا النهي بسبب العصيان، بسبب سوء الاختيار، وبالتالي صحيح أن الخطاب سوف يسقط لكن المبغوضية على حالها باقية، وبالتالي سيكون مبغوضا، سيكون هذا التصرف الخروجي مع أنه مضطر إليه هو مبغوض، وإذا كان مبغوضا حينئذ كيف يمكن أن يكون واجبا ومحبوبا؟ فغائلة الاجتماع، محذور الاجتماع ما زال قائما. خب، هذا بلحاظ الصلاة. يبقى بحث آخر في نفس هذا الخروج لابد أن نبحث، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. إذا ما عندكم سؤال أطبق هذا المقدار. الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين، يا هن خصوصية الإطلاق والتقييد وخصوصية تعدد العنوان، غير نافعتين لدفع التنافي. ونسلم إذن إذا هما غير نافعتين، إذن النتيجة، ونسلم أن الصلاة في المكان المغصوب، هذا الفعل الواحد الخارجي، لا يمكن أن يجتمع عليها الصلاة أمر ونهي بعنوانين، لأن الخصوصية الثانية ما فادتنا، قاعد نفترض عدم نفع الخصوصية الثانية. خب، ولكننا نفترض أنها الصلاة في المكان المغصوب متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا، غير متعاصرا، يعني الوجوب صحيح موجود فعلي فعلا الآن، والحرمة كانت موجودة لكن الآن فعليتها زالت بسبب الاضطرار، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله المقصود، هاي الخصوصية، الخصوصية الثالثة، مثالها اللي يبحث عنه في هذه الخصوصية، الحالة، حالة طروء الاضطرار بسوء الاختيار، هاي الحالة هل تؤدي إلى سقوط فعلية الحرمة بسبب الاضطرار ها أو لا، أو لا تؤدي إلى ذلك؟ خب، وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، هذا واحد، وأخرى يدخلها بسوء اختياره، بدون اختياره ظالم ياخذ يختطف يكبل في هذه الأرض، هذه واحدة. فإذا الدخول بعد مو معصية، مو محرم، وأخرى يدخل الأرض المغصوبة بسوء اختيار، هو قاصر ومختار، فدخوله معصية وغصب. وفي كلتا الحالتين يصبح من هو هذا الإنسان بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب،
بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، لأنه ملزم بالخروج من الأرض المغصوبة، البقاء فيها هو غصب غير جائز، فلا بد له أن يخرج، لكنه الآن سواء دخل باختياره أو لا باختياره الآن هو مضطر للخروج. غير أن هذا المقدار يعني التصرف الخروجي، التصرف في الأرض المغصوبة بنحو الخروج، التصرف الخروجي يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى. هذا التصرف الخروجي يكون الإنسان مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في هذه الحالة الأولى، إذا كان دخوله لا بسوء اختياره، ومضطرا إليه التصرف الخروجي أيضا مضطر إليه اضطراريا، لكن بسوء الاختيار، بسوء الاختيار في الحالة الثانية في دخوله، فيما إذا دخل بسوء اختياره لأنه كان بالإمكان أن لا يدخل لكنه اختار الدخول والغصب فتورط واضطر إلى هذا التصرف الخروجي الغصب. خب حينئذ ويترتب على ذلك هنا بعد أن قلنا هذا الأول التصرف الخروجي اضطراري لا بسوء الاختيار، وفي الحالة الثانية التصرف الخروجي اضطراري بسوء الاختيار، يترتب على ذلك أن راح نجي نتحدث الآن عن حكم هذا التصرف الخروجي، يترتب على ذلك أن هذا المقدار يعني التصرف الخروجي في الحالة الأولى حالة الدخول لا بسوء الاختيار، وصار بحيث صار هذا اضطراريا لا بسوء اختياره، يكون مرخصا فيه، يكون هذا التصرف الخروجي مرخصا فيه من قبل الشارع. أدلة الغصب غير شاملة لهذا التصرف الخروجي أصلا غير شاملة لهذا التصرف الخروجي. أدلة الغصب تتحدث عن من يدخل أو يخرج بسوء اختياره، خلافا للحالة الثانية التصرف الخروجي اللي هو اضطراري بسوء الاختيار يكون غير جائز من قبل الشارع، غير مشرع، ليس بحلال، خلافا للحالة الثانية. خب ليش هنا حرام؟ ليش حرام؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار من حيث المسؤولية والإدانة، لا ينافي المسؤولية والإدانة، تبقى أنت مسؤول، تبقى مسؤول، فهو فعلي في حقه غاد، وأيضا العقوبة مثابتة في حقه. فإذا الاضطرار ما دام هو بسوء الاختيار لا يرفع عنك المسؤولية ولا يرفع عنك الإدانة، ويبقى عليك هم حرمة هم عقوبة، كما تقدم عندما بحثنا القاعدة الأولى من قواعد الأدلة العقلية. ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار، على القول الثاني بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. هذا النهي ساقط، يعني مو محرم هذا التصرف الخروج. فإذا عالجنا الآن قضية التصرف الخروجي ما هو حكمه بناء على الحالة الثانية. وعليه خل نجي إلى حكم الصلاة الآن، بعد أن عرفنا حكم التصرف الخروجي نجي إلى حكم الصلاة. هو لا ينافيه، هو ينافيه خطابا، يعني شنو؟ يعني حرمة ما هذا المبنى. المصنف بحث هذين المبنيين سابقا، عندنا إما أن نقول أن الاضطرار مطلقا يرفع الحرمة ويرفع الخطاب، أنا من أكون غير قادر، من أكون غير عاجز عن كنت عاجزا عن الامتثال في هذه الحالة، المولى بعد ما يقدر يخاطب، أنا مضطر إلى الغصب، المولى بعد ما يقدر يخاطب، مثل هذا اللي شاني وخلاني الآن بالأرض المغصوبة، أنا مضطر للغصب، المولى ما يقدر يخاطب،
لا ممكن. زين اذا اريد اطلع من الارض المغصوبه المؤمن يقدر يخاطب. زين اذا انا طبيت بس الان بدي اطلع ما يقدر يخاطب لانني عاجز، يعني مو قادر على ان لا امتثل الان، مو قادر على ان امتثل الان، مو قادر، انا مجبر على الغصب الان. الان هذا التصرف الخروجي مجبر عليه. فاذا هذا ينافي وجود حرمه وينافي وجود خطاب اصلا. تلاحظون كيف ان نبني هذا ناخذه باصل بنحو الاصل الموضوعي، لان هذا اصلا هو بحث يحتاج الى بحث وقد بحثه المصنف في القاعده الاولى. فنبني بنحو الاصل الموضوعي على انه لو نبني على الخيار الاول القول الاول، لو نبني على الخيار الثاني. المصنف كان ويا الخيار الاول مو ويا الخيار الثاني. ها شيخ هذا حرام لو مو حرام؟
لا
غير حرام. هو هذا لأن الخطاب يسقط، الخطاب يسقط، الحرمة تسقط. الحرمة التي تثبت في الغصب ولكل من يغصب تسقط في حالة الاضطرار. أما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار فالحرمة والعقوبة كلاهما يسقطان، وأما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار فالحرمة تسقط لكن العقوبة لا تسقط، تبقى ثابتة. تلاحظون كيف؟ هذا مفاد القول الثاني. الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني مو حرام عليه. ما يقدر المولى يقول لا تغصب، وأصلا يقدر يقول أنا ما يغصب؟ يقدر؟ ما يقدر، أصلا ما يقدر. نعم لو كان يمتلك طي الأرض أو عند خادم مثل وصي نبي الله سليمان، بحيث يقول له يلا بلمحة بصر أريدك مثل العرش توديني خارج، بل يقدر. أما هو ما يقدر هيك يسوي، بالنهاية هو مضطر، المضطر ما يخاطب. بل ما يقدر، ما عنده قدرة، أنا ما عندي قدرة أن لا أغصب الآن، شلون يخاطبني ويقول لي لا تغصب؟ فأنا بسبب عملي صحيح ضيقت الخناق على المشرع بسبب عملي، هذا الخناق ضيقت عليه، أنا طلعت سبع، بلي سبع حرمة ما عندي، لكن العقوبة المولى سيمسكني من تلاميذي، عقوبة ثابتة، عقوبة ثابتة. ليش؟ لأنه اللي يمنع المولى من أن يعاقب هي القوانين العقلية والعقلائية. القوانين المولى خلق العقل واحترم أحكامه، خلاص بك أثيب وبك أعاقب. العقل أول المؤمنين وسيد المؤمنين، هكذا العقل هو الذي يهدي إلى الحق، الذي يهدي إلى المولى عز وجل، الذي يهدي إلى التوحيد، يهدي إلى شرائعه وأحكامه في نهاية المطاف. العقل جعل هذا العقل مقياسا، حين العقل هو الذي يقول، العقل هو الذي يقول ما يقدر يخاطب، لكن العقل اللي يقول ما يقدر يخاطب يقول له حق أن يعاقب ما دام هذا اضطرار بسوء الاختيار. تلاحظون كيف؟ هذا نأخذه بنحو الأصل الموضوعي. لو تقولون أكو حرمة، لو ما أكو حرمة في هذا التصرف الخروجي عند الاضطرار بسوء الاختيار. وعليه خلينا نجي إلى الصلاة حال الخروج. فلو كان وقت الصلاة ضيقا، أخذوا هذا شرط الآن في كلامنا، إذا مو ضيق يعني الوقت واسع يختلف الكلام. إذا الوقت واسع راح نقل لصاحبنا انتظر لا تصلي، انتظر إلى أن تطلع برا صلي، وجب عليك أن تؤديها وأنت خارج هذه الأرض المغصوبة. وكان الشرط الثاني، وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، لأنه لو زادت مدة الخروج هذا يعني أن هذا البقاء المدة الأطول الزائدة غصب اختياري، أجت مشكلة اجتماع الأمر والنهي، فصلى بنفس خروجه، الوقت ضيق والخروج والصلاة في الخروج لا تستتبع تصرفا زائدا، فهذه صلاة في المكان المغصوب. حينئذ هل هي صحيحة أو لا؟ قال ولا شك، نجي الحالة الأولى، ولا شك في وجوبها هذه الصلاة. في الحالة الأولى الدخول بدون اختيار لا بسوء الاختيار. لماذا لا شك في وجوبها؟ لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البدء، أصلا ماكو حرمة، أصلا هو جائز من الأصل، فإذا هي واجبة بلا منازع ولا معارض، فنحكم بصحتها لأنها امتثال للواجب. وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية فقد يقال، قد يقال أن هذه الصلاة منهي عنها ومأمور بها. هذا وين قاعد، وين قاعد نروح؟ هم أكو نهي، هم أكو، هم أكو حرمة. قاعد نلتزم مثل على القول الأول، راح نلتزم عفوا القول الثاني. لا لا يا إخوان، قد يقال هنا راح تطلع فائدة الخصوصية الثالثة. خب كيف نقول هذه الصلاة منهي عنها ومأمور بها، هم أكو أمر هم أكو نهي قد توجه إليها، لكن غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، النهي والحرمة غير متعاصرين زمانا. كيف غير متعاصرين؟ طبعا إذا هما غير متعاصران إذن يجوز أن يثبت معه. الآن أكو وجوب، أكو وجوب فعل، حرمة مو فعلية. كيف؟ وذلك لأن، ومن هنا جاز ثبوتهما معه، وذلك لأن النهي، فإذا ماكو مشكلة إذن. إحنا كلامنا هل يمكن للمولى عز وجل أن يأمر بهذه الصلاة وينهى عنها؟ يقول بل يتوجه إليها، لكن الآن حالة الخروج إنه ساقط، إنه فعليا ساقط، سيتوقف شموله لهذه الصلاة. كيف؟ غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا. لماذا غير متعاصرين؟ وذلك لأن النهي سقط خطابا بالإضطرار، سقط خطابا النهي بالإضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانا. والأمر حينئذ في هذه الحالة توجه إلى الصلاة حال الخروج، الصلاة الخروجية بعد سقوط النهي، لما وجد الأمر أن النهي قد سقط اندفع وتعلق بها، فصارت هذه الصلاة امتثال للواجب مهو محذور، فلم يجتمع في زمان واحد، وإن كان هناك شيء واحد لكن الزمان مختلف ارتفعت المشكلة. ولكن التحقيق، هذا كله على القول الثاني ده نتحدث، ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ واحد، لنسخ اثنين، تبدل في تقدير الملاكة، رضى صاحب الأرض مثلا، تبدلت الموضوعات، رضي صاحب الأرض، تبدل من الغصب إلى عدم الغصب، سقط النهي. يقول النهي لو سقط لأجل النسخ أو غير ذلك لأمكن أن يطرأ الأمر والوجوب بعد ذلك، يجب طبيعي كلش مرحبا به. وأما إذا كان سقوط النهي بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو عصيانه، نحو من العصيان، عصيان كان يمكن ما يدخل إلى الأرض المغصوبة، فلا يتورط بتصرف خروجي غصبي، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب بس دون المبادئ، لا المبادئ. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال، وقد قلنا سابقا أن التنافي بين الأمر والنهي إما وإما، إما في عالم الامتثال وإما في عالم المبادئ. هنا أكو إذن تنافي في عالم المبادئ، لا يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا. إذن الشارع ما يقدر يقول لي صلي هنا، هاي الصلاة أصلا أنا من أصلي هجرا واجب علي أن أقضيها حتى إذا صليت أثناء الخروج. هذا إذا اخترنا، إذا أخذنا بالقول السابق اللي هو قول المشهور الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. وأما إذا أنكرنا هذه المنافاة فالأمر أوضح، لأن هم أكو نهي وهم أكو المبادئ، مو بس المبادئ حتى النهي موجود، الحرمة هم موجودة. هذه هي الخصوصية الثالثة.
سيدنا
بل
أوضح في عدم دفع التنافي، يبقى التنافي بأثار تعلم
أحسن، أي في وجود التنافي. الأمر أوضح في وجود التنافي وعدم صحة هذه الصلاة. يقول أكو المصنف، يقول أكو مشكلة ثانية واجهة الأصوليين في مسألة اجتماع النهي في هذا المورد لا بد من علاجها، والحمد لله رب رب العالمين. الله يسلمكم شيخي.